بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس مذاكرة نظم منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال للكنت الشنقيطي. وهذا النظم قبل أن أبدأ فيه للناظم شرح عليه لكنه غير مطبوع، اسمه ترجمان المقال، ولو طبع لكان فيه خير لشرح هذا النظم، لأنه في العادة الناظم أدرى بمقاصده وإيراداته. وهناك تعليق يسير للولاتي على هذا النظم. يقول الناظم: حمدا لمن فرع الهدى من أصل إحسانه ومنه والفضل. بدأ الناظم رحمه الله بالحمد، والحمد معروف في أرجح الأقوال هو الإخبار عن محاسن المحمود مع تعظيمه ومحبته، هذا الراجح، فيه ثلاثة أقوال لكن هذا هو الراجح الذي يرجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا الشيخ ابن عثيمين، الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. وهذا القيد لا شك مع حبه وتعظيمه لإخراج المدح، لإخراج المدح. قال: حمدا لمن فرع الهدى. الهدى والهداية على نوعين معروفين، وهما هداية التوفيق وهداية الإرشاد. والهداية فضل من الله عز وجل وتوفيق من الله عز وجل. يقول الله: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية هي من الله عز وجل، ولذلك المرء يسأل ربه على وجه التكرار في سورة الفاتحة الهداية. قال: لمن فرع الهدى من أصل إحسانه. وهنا قوله فرع الهدى من أصل إحسانه، هذا يسمى عند العلماء حسن الاستهلال أو براعة الاستهلال، لأن الأصل والفرع داخلة في تعريف أصول الفقه. ففي البيت الأول أشار إلى علم الأصول بطريقة غير مباشرة، وهي من مقررات ومفردات علم البديع ضمن علم البلاغة، أن يجعل الإنسان في مقدمة كتابه أو تأليفه أو نظمه ما يدل على مقصوده، ما يدل على مقصوده، فهذه عبارات تدل على المقصود. قال: من أصل إحسانه ومنه والفضل. هنا ذكر الإحسان والمن، هل هناك فرق بين الإحسان والمن؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أن الإحسان والمن مترادفان، بنفس المعنى. والقول الثاني أن المن هو الإحسان العظيم، هو الإحسان العظيم. يعني الإحسان إذا كان يسير، النعمة إذا كانت يسيرة يقال عنها إحسان، فإذا كانت مضاعفة عظيمة كبيرة سميت من، وهذا هو الأقرب. ودائما الكلام يحمل على التأسيس لا التأكيد، وهذه قاعدة عند العلماء، إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فالحمل على التأسيس أولى من التأكيد. يعني بدل أن نقول أن منه تأكيد لإحسانه نقول الإحسان له معنى والمن له معنى، وكلها داخلة في الفضل، فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، فالإحسان والمن داخلة في الفضل. قال: ثم صلاته على من أصل وأجمل الدين ومنه فصل. بعد الحمد ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي العالية في صحيح البخاري ذكره في الملأ الأعلى، ذكره في الملأ الأعلى جاء مفسرا في الأثر. والعلماء يقولون أن ذكر الصلاة والسلام ثلاث مراتب: مرتبة عليا وهي الجمع بين الصلاة والسلام، ومرتبة وسطى وهي إفراد الصلاة، ومرتبة دنيا وهي إفراد السلام، أدنى المنازل. فالصلاة على النبي أعلى مراتبه الجمع بين الصلاة والسلام، ثم مرتبة وسطى وهي إفراده بالصلاة، ثم مرتبة دنيا وهي إفراده بالسلام. وهذا ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام، مراتب الصلاة والسلام على النبي. وهل إفراده بالصلاة أو السلام مكروه؟ كرهه بعض العلماء، والصحيح أنه جائز. قال النووي: يجوز لا على وجه الاعتياد، يجوز لا على وجه الاعتياد. قال: ثم صلاته على من أصل وأجمل الدين ومنه فصل. هنا أيضا فيه براعة استهلال، لأنه ذكر الإجمال والتفصيل، الإجمال والتفصيل، وهذا لا شك أنه من متعلقات علم الأصول أن فيه الإجمال وفيه التفصيل، فيه المجمل وفيه المبين، وسوف يأتينا هذا في دلالات الألفاظ. ثم قال: ومهد القواعد الشرعية لرص ما يبنى من الفرعية. مهد هنا الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومهد القواعد الشرعية، يعني سهل الأدلة الشرعية، سهل الأدلة الشرعية. قال: لرص، الرص هو الإلصاق، رص الشيء بالشيء ألصقه، فهنا الفروع تلصق بالأصول، المسائل تفريعات الفقهية تلصق بالأصول. ما هي الأصول؟ الأدلة، هذا معنى كلامه. ومهد القواعد الشرعية، يعني سهل القواعد الشرعية لرص ما يبنى من الفرعية، أي لإلصاق ما يبنى على الأدلة من الفروع الفقهية، لاستنباط الفروع الفقهية. فالفروع الفقهية إنما تؤخذ من الأدلة الشرعية. ثم قال: ثم على أصحابه والراسخين في العلم والمستنبطين الناسخين، يعني عطف الصلاة على الصحب الكرام وعلى العلماء، العلماء الراسخون في العلم. قال: والمستنبطين الناسخين، فهنا ذكر عدة أوصاف للعلماء، ثلاثة أوصاف. الوصف الأول الرسوخ، الراسخون في العلم. الوصف الثاني الاستنباط، وهذا مرتبط بعلم الأصول، فالرجل قد يكون لديه علم لكن غير متخصص في الاستنباط. قال: الصفة الثالثة الناسخين. ما معنى النسخ؟ هل العلماء ينسخون؟ لا ينسخون. النسخ يكون بماذا؟ بدليل. ولكن ماذا يريد الناظم هنا من كلمة الناسخين؟ يريد منه المعنى اللغوي، فالنسخ يطلق في اللغة على الإزالة، فهنا معنى الناسخين أي المزيلين للجهل، المزيلين للجهل، فهم يرفعون الجهل. العالم ليس بناسخ، الذي ينسخ هو النص، وإنما هنا قصد الإيراد اللغوي أن النسخ يطلق على الإزالة، والمراد بالإزالة هنا إزالة ماذا؟ الجهل. فهدف العالم رفع الجهل عن الناس. فهذه الصفات للعلماء الذين أردف الصلاة عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وبعد، فالعلم أجل ما اقتنى، ذو همة وباكتسابه اعتنى. أشار إلى في الشطر الأول إلى جلالة العلم. لا شك أن العلم فضل عظيم والنصوص كثيرة، ولو قرأ الإنسان مبحث فضل العلم في مفتاح دار السعادة لابن القيم لكفاه ذلك، فقد أورد ما يقرب من 40 وجه لفضل العلم ومكانة العلم. ثم في الشطر الثاني من البيت قال: ذو همة وباكتسابه اعتنى. ذكر أن العلم يلزم له صفتين: الصفة الأولى الهمة العالية، والصفة الثانية الحرص والعناية، الحرص والعناية. فصاحب الهمة الدنيئة لا يمضي في سبل العلم، لا يستمر في العلم، وإنما ينقطع في دروب العلم، لكن صاحب الهمة العالية يستمر. فالإنسان يحتاج في سيره في دروب العلم إلى الهمة العالية، كما يحتاج إلى الحرص، وهذا يسميه العلماء النهم. يقول فلان لديه نهم في العلم، أي حرص وعناية وشغف وحب بهذا العلم. فالحريص هو الذي لا يفوت دروس العلم، لا يفوت الفوائد العلمية، يحرص عليها ولا يضيع أوقاته، وبذلك يثمر العلم في حياته. ثم قال: أجله السنة والكتاب، وسره والأصل واللباب. بيّن أن أفضل العلوم الكتاب والسنة، أفضل العلوم الكتاب والسنة، ولا شك في ذلك، فهما الحياة وهما المعين الثر الذي ينطلق منه الإنسان. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فأجل العلم علم القرآن وعلم السنة، أن يعيش الإنسان مع كتاب الله تفسيرا وتأملا وتدبرا. ولو تقرؤون في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه في آخر حياته كما ترجم له ابن عبد الهادي ندم أنه لم يعتني بالقرآن تلك العناية التي صرفت في أبواب أخرى. تمنى أنه لو جعل أوقات كثيرة صرفت في أمور أخرى في كتاب الله عز وجل. فالاشتغال بالقرآن والسنة هما الأساس والانطلاق. ولذلك لو قرأ الإنسان فضل العلم وأهل لابن عبد البر قال: أساس العلم الكتاب والسنة، وبهما يبدأ العبد، وبهما يبدأ الحفظ. يعني أول ما يحفظه الطالب القرآن والسنة، منهما ينطلق طلب العلم، يبدأهما من القرآن والسنة لجلالة القرآن والسنة وعظمة مكانتهما. قال: وسره والأصل واللباب. هنا قوله، قول الناظم وسره، هذه كلمة السر مجملة، فإذا قصد الناظم بالسر ما يخفى ويغمض من العلم ولا يعرفه إلا أهل الرسوخ فلا بأس بهذا المعنى. وإن أراد بالسر أن هناك علم من القرآن والسنة اختص به بعض الناس فلا يبلغه غيرهم وهم الخاصة، فهذا باطل. أنا أقول هذا الكلام لأن الغالب في تلكم البلاد التصوف، فإذا أطلق السر أحيانا يريدون به صاحب الأسرار وهم الخاصة. في تقسيم المتصوفة يقسمون الناس إلى ثلاث درجات: العامة، يعني عامة الناس، ثم الخاصة، ثم خاصة الخاصة. والخاصة يطلعون العلم الباطن والعلم اللدني وغيرها من العبارات. فإذا كان القصد ما خفي وما غمض فهذا يسلم له، وأما إذا كان القصد الثاني الذي يطلق عند بعض المتصوفة فهذا لا شك أنه باطل. قال: والأصل واللباب، يعني الكتاب والسنة هي الأصل، أصل العلوم، واللباب هي تأكيد للأصل. قال: إذ كل من لم يتمسك منهما بعروة وثقى تولاه العمى هذا في بيان خطورة التنكب عن الكتاب والسنة، وأن من ترك الكتاب والسنة ترك العروة الوثقة. طبعا هذا يعني لا يقصد به المعنى التفسيري المعروف في الآية العروة الوثقة، خلاف معروف هل هو القرآن أو الرسول أو دين الإسلام، لكن تشبيه بأن القرآن والسنة عروة وثقة. تولاه العمى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعرض عن الكتاب والسنة يتولاه العمى، يعني سبيله الجهل والضلال، الجهل والضلال. فينبغي أن يجعل الإنسان اعتماده وانطلاقه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لذلك يدعى العلم بالأصول بفاضل والغير بالمفضول. هنا بدأ بذكر فضل ومنزلة علم أصول الفقه، وقال: لذلك يدعى العلم بالأصول بفاضل والغير بالمفضول. هل يسلم له بهذا؟ هل علم التوحيد مفضول؟ هل علم القرآن مفضول؟ لا يسلم له بهذا. إذا قصد بعض المقارنات أن له فضل، أما إطلاق أن الغير مفضول هكذا لا يصح، لأن هناك من العلوم ما هو أفضل، ولا شك من علم ماذا؟ الأصول. علوم المصادر أعلى وعلوم المقاصد أعلى، ولكن هنا أراد أن يذكر أن علم الأصول له ماذا؟ شرف وله منزلة. ودائما العلماء في هذا الباب يقولون: شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. والمعلوم هنا ماذا؟ النصوص الشرعية، الدليل ليؤخذ ويستنبط منها الأحكام. وأما هذا الإطلاق فلا يسلم له. قال: فواجب صرف العناية إلى تحصيله لذي ذكاء عقلا. هنا أشار إلى حكم دراسة علم الأصول أنه واجب، والواجب كما أسلفنا هو الواجب ماذا؟ الكفائي. الواجب الكفائي إلا على المتخصص المجتهد، فيكون الوجوب وجوبا عينيا. قال: فواجب صرف العناية إلى تحصيله لذي ذكاء عقلا. وهذه لفتة جميلة، قوله: تحصيله لذي ذكاء عقلا. يقول العلماء: علم الأصول علم الأذكياء، علم الأصول علم الأذكياء، علم لا يصلح لبليد، لأنه يحتاج إلى تفتح ذهن، يحتاج إلى تفتح ذهن، لأن التقعيد ومعرفة الاستنباط والربط بين الأدلة واستنباط الأحكام لا يتأهل له كل شخص، وإنما يحتاج إلى ملكة خاصة. فأشار هنا إلى الذكاء والقدرة الذهنية التي يتمتع بها من يريد دراسة علم الأصول. ثم قال: وكان نص الورقات مما صغر حجما وأفاد علما. يعني بعد ما ذكر فضل الأصول ذكر هنا تميز متن الورقات للجويني، فوصفه بهذا الوصف، قال أنه صغير في الحجم كبير في العلم، صغر حجما وأفاد علما. وفعلا هذا المتن يعني مسائله كثيرة، مسائله كثيرة. وينتقد عليه من تقد على غيره. أولا أنه لم يشمل سائر المسائل، يعني ترك كثير من مسائل الأصول. والأمر الثاني إدخال المسائل الكلامية، إدخال المسائل الكلامية. ثم قال: فرمت عقد ما الإمام نثره نظما طوى لطالب ما نشره. فرمت رام يروم أي أردت، أراد عقد، العقد هنا النظم، نظم ما الإمام نثره، يعني الجويني نثر الورقات كتبه منثورا والناظم نظمه، نظما طوى لطالب ما نشره. هذا النظم يطوي للطالب، يوضح للطالب ويختصر له المنثور ما نشره. ودائما العلماء يقولون النظم أفضل من النثر، وميزة النظم أنه يستمر مع الإنسان ويسهل استحضاره، ويسهل استحضاره. هذا في سائر المنظومات بخلاف طبعا القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر آخر، يجد الإنسان سهولة في الاستحضار إذا ضبط القرآن والسنة. قال: دعوته بمنح الفعال في الورقات لأبي المعالي. دعوته يعني سميته بمنح الفعال، هنا يصف الله عز وجل فعال لما يريد. المنح من المنحة، في الورقات لأبي المعالي، هذه تسمية لهذه المنظومة. قال: فربنا لا غيره المعين، إياه نعبد ونستعين. هنا في هذا البيت بدأ بالاستعانة بالله عز وجل، وهذا في أغلب تصانيف العلماء أنهم يذكرون مسألة الاستعانة بالله في المقدمة، الاستعانة بالله في المقدمة، حتى لا يوكل الإنسان إلى نفسه، حتى يبارك للإنسان في النظم في التأليف، فإنه يستعين بالله. قال: إياه نعبد ونستعين. هنا طبعا هذا اقتباس، لكن اقتباس مع تغيير الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، بخطاب الحاضر. وهنا غير الخطاب إلى ماذا؟ إلى الغيبة. قال: إياه نعبد ونستعين. وهذا النوع من الاقتباس محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. طبعا الاقتباس الصحيح يعني يأتي بجزء من البيت يورد فيه آية أو حديث، هذا لا شك أن العلماء يجيزونه، هذا يجيزونه. لكن إذا كان الاقتباس مع تغيير نص الآية القرآنية فهذا محل خلاف. السيوطي نقل عن الجمهور في النثر جوازه، إذا كان نثر قالوا يجوز. وحصل الخلاف في النظم، حصل الخلاف في النظم، هل يجوز في النظم إيراد الاقتباس مع التغيير كهذه الصورة؟ أغلب أهل العلم على التحريم، أغلب أهل العلم على التحريم الاقتباس في النظم مع التغيير. ابن عقيل الحنبلي يرى الجواز بشرطين: بشرط سلامة القصد وصحة الوضع. قال أن يكون قصد سليم، يعني ما يكون قصد الاستهزاء، ما يكون قصد الاستهزاء أو تنزيل مكانة النص الشرعي. والأمر الثاني صحة الوضع، يعني السياق اللغوي في إيراده لا يؤثر ويفيد نفس المعنى، يفيد معنى هذا المعنى، مثلا معنى الاستعانة لا يغيره، يفيد معنى الاستعانة. ولا شك أن اجتنابه هو الأفضل، خاصة مع هذا الخلاف الذي ذكرناه. ثم قال: والورقات اشتملت على فصول تدعى أصول الفقه في عرف الأصول. يعني يقول هذا المتن، متن الورقات، ما هي المسائل التي تضمنته؟ قال: هي فصول، يعني مرتب على الفصول، ومباحثه ومسائله هي مسائل أصول الفقه. قال: تدعى أصول الفقه في عرف الأصول. ثم بعد أن بين أن الورقات يدرس ويتناول أصول الفقه، بدأ بتعريف أصول الفقه. قال: وذاك ذو التأليف من جزئين، الفقه والأصول مفردين. يعني الأصول، أصول الفقه مركبة، كلمتين مفردين. الأصول أحد المفردات، والفقه مفردة أخرى، حتى يشير يعني أن العلماء إذا ذكروا كلمة مركبة فإنهم يعرفون الجزئين، يعرفون الجزء الأول والجزء الثاني. يعني لما يقولون علوم القرآن يفسرون علوم، بعد ذلك يفسرون ماذا؟ القرآن. مصطلح الحديث هكذا، يفسرون الكلمة الأولى ثم الكلمة الثانية، المضاف والمضاف إليه. قال: فالأصل ما يبنى عليه الغير. الأصل هنا المراد به الأساس، الأساس، أساس الشيء، ما يبنى عليه الغير، كأصل الشجرة، أصل الجدار، هو الأساس. البيت له أصل، قاعدة تبنى عليها، والشجرة لها أصل، الجذوع التي في الأرض. فهذا معنى الأصل. قال: والفرع عكسه عداك الضير. يعني عكس الأصل هو ماذا؟ الفرع. يقولون الفصول، الأصول والفروع. فالأصول ما يبنى عليها الغير، والفروع تبنى على الغير. يعني لو عندنا بيت، الأسس موضوعة في الأرض هي الأصول، والغرف وما بني من التفاريع هي الفروع. كذلك الشجرة، الجذوع هي الأصول، والأوراق وما تفرع عنها هي الفروع. قال: والفرع عكسه عداك الضير. الضير هو الضر، يعني هذا يدعو للقارئ لهذه الأبيات أن يبعد الله عنه الضر، وهذا جاء في الحديث، في روايات حديث جرير بن عبد الله البجلي في رؤية الله: ترون ربكم كما ترون القمر لا تضارون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته، يعني لا تتزاحمون في رؤيته ولا يحصل لكم ضرر في رؤيته. قال: والفقه بعد أن عرف الأصل قال: والفقه معرفة الأحكام التي شرعا طريقها اجتهاد الجلة. عرف هنا الفقه مباشرة في ماذا؟ في الاصطلاح، ولم يشر إلى تعريف ماذا؟ اللغوي للفقه. قال: معرفة الأحكام التي شرعا طريقها اجتهاد الجلة، وهذا عين التعريف الذي ذكرناه، معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. فذكر هنا الفقه معرفة الأحكام، الفقه أن يعرف الإنسان الأحكام، أي الأحكام ماذا؟ الشرعية، لأنه قال التي شرعا، وهنا يخرج الأحكام العادية والأحكام العقلية والأحكام العرفية، الأحكام كثيرة، فالكلام هنا في الفقه على الأحكام ماذا؟ الشرعية دون غيرها. قال: طريقها اجتهاد الجلة، الجلة جمع جليل، يشير إلى العلماء المستنبطين، جلالة الشأن، جلالة القدر في العلم، فهم الذين يستنبطون ماذا؟ الأحكام، هم الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة التفصيلية. ثم بعد أن ذكر تعريف الأصل والفقه قال: والحكم ذو سبعة أقسام على ما فصل الإمام: واجب جلى، مندوب أو مباح أو ما حضل، مكروه أو صحيح أو ما بطل. هنا دخل إلى مسألة الحكم الشرعي وتقسيمات الحكم، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. طبعا هنا قال ماذا؟ والحكم ذو سبعة أقسام. الأحكام التكليفية عند العلماء معروف أنها ماذا؟ خمسة، أنها خمسة: واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه. ولذلك هنا ماذا قال؟ على ما فصل الإمام، يعني سبعة على ما أورده من الجويني، وإلا فالأحكام التكليفية ماذا؟ خمسة. لكن الجويني أضاف حكمين من الأحكام الوضعية، من الأحكام الوضعية. فالأحكام عندنا قسمين: الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. نأتي أول شيء إلى تعريف الأحكام التكليفية. تعريف الأحكام التكليفية: ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير، من طلب أو تخيير. والأحكام الوضعية نفس التعريف، لكن بدل الطلب والتخيير نضع ماذا؟ الوضع. الوضع ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين ماذا؟ وضع فقط، نغير الكلمة، بدال الطلب هناك طلبا أو تخييرا، هنا ماذا؟ وضع. فالقسم الأول وهي الأحكام ماذا؟ التكليفية، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا. الطلب، يعني نأتي للتقسيم هذا الكلام، الطلب إما طلب فعل أو طلب ترك، إما طلب فعل أو طلب ترك. وطلب الفعل إما أن يكون طلب جازم أو غير جازم. ونفس الأمر طلب الترك إما أن يكون جازم أو غير جازم. كم قسم صاروا؟ 4. عندنا طلب فعل جازم، وطلب فعل غير جازم، وعندنا طلب ترك جازم، وطلب ترك غير جازم، ويبقى التخيير. يبقى التخيير. هنا تأتي هذه الأقسام الخمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فإذا كان لدينا الطلب فعل جازم هذا نسميه واجب، وإذا عندنا طلب فعل غير جازم نسميه ماذا؟ مندوب. طلب ترك جازم نسميه ماذا؟ محرم. طلب ترك غير جازم نسميه ماذا؟ مكروه. وإذا وجدنا الفعل فيه تخيير بين الفعل والترك نسميه ماذا؟ مباح. نسميه مباح. يعني هذه القسمة، أساس القسمة. نأتي إلى كلامه. قال: والحكم ذو سبعة أقسام على ما فصل الإمام: واجب جل، مندوب أو مباح، أو ما حضل. ما حضل يعني حرم. مكروه أو صحيح، أو ما بطل. فهنا أضاف ماذا؟ الصحيح والباطل. الصحيح والباطل. طبعا الصحيح والباطل من الأحكام ماذا؟ الوضعية. أحكام وضعية. حتى نتصور الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية هي علامات على الأحكام التكليفية، أمارات تدل عليها، أمارات تدل عليها. الأحكام الوضعية مثل ماذا؟ مثل الشرط، السبب، العلة، المانع. هذه علامات على الأحكام ماذا؟ التكليفية. الآن عندنا احنا الصلاة. الصلاة حكم تكليفي، واجب عليك، واجب. هذا حكم ماذا؟ تكليفي. لما نأتي نتكلم نقول ما هو شرط الصلاة؟ شرط الصلاة. لما نتكلم عن قضية الشرط هنا يكون ماذا؟ جانب وضعي. يعني نقول أن الله عز وجل وضع الطهارة شرطا للصلاة، لذلك سموه وضعي. سموه وضعي. مثلا الله سبحانه وتعالى جعل الحيض مانعا من الصلاة، وضع الحيض مانع من الصلاة. فهذه أمارات وعلامات ترتبط بماذا؟ بالحكم ماذا؟ التكليفي. بالحكم التكليفي. ثم الفرق الثاني اللي لابد نعرفه أن الإنسان مطالب بتحصيل الحكم التكليفي، وهو غير مطالب بتحصيل الحكم الوضعي. إذا عندك حكم تكليفي أنت تسعى إلى تطبيقه، لابد أنك تطبقه. الآن أضرب لكم مثال: الزكاة. الزكاة حكم تكليفي، واجب عليك، صح؟ أنت لابد أنك تحرص على أداء ماذا؟ الزكاة. طيب ما هو شرط الزكاة؟ ها؟ بلوغ النصاب أو حولان الحول.
بلوغ النصاب، هل يجب عليك أنك تسعى أن المال يوصل إلى النصاب؟ لا، أنت لست مكلف بأن تحقق ماذا الحكم ماذا الوضعي، هذا الله جعل ماذا أمارة، فإن وجد وجد الحكم ماذا التكليفي، فأنت تسعى أنت مطالب بتنفيذ الحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي فأنت غير ماذا مطالب فيه، إنما هو أمارة وعلامة على ماذا على الحكم ماذا التكليفي. بدأ بذكر الأحكام التكليفية الخمسة في البداية، لا حضل، أي الحضل والحضر بنفس المعنى في اللغة، كلها تفيد التحريم. قال فواجب في فعله الثواب لفاعل وتركه العقاب. هنا بدأ يعرف ماذا أول حكم من الأحكام التكليفية وهو الواجب، وهنا عرف الواجب بالثمرة، عرف الواجب بالثمرة. وهنا مسألة يعني أن الفقهاء لا يهتمون بقضية التعريف سواء بالماهية أو التعريف بالثمرة، لا يهتمون بهذا الأمر، المهم أن يؤدي ماذا الغرض، أن يؤدي الغرض. أما المناطق وأهل الأصول يشددون يقولون لا، الأحكام والثمرات ما تذكر في التعريف، يقول لأنها ليست جزء من ماذا من التعريف. فهنا لما يقول الواجب في فعله الثواب، إذا فعلت الواجب تثاب وإذا تركت الواجب تأثم، هذا ماذا، هل هو الواجب ولا ثمرة فعل الواجب وتركه؟ الثمرة. فهنا الجويني يعرف بماذا؟ بالثمرة، يعرف الواجب بالثمرة ولا يعرفه بالماهية، يعني بحقيقة الشيء، لكن طبعا الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، البعض يعني يشدد، لو جيت عند المناطق في السلم يقول وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني إذا أدخلنا الحكم والثمرة خلاص عندهم التعريف يصبح ماذا غير صحيح، لكن قد يعرف عند الفقهاء بهذا التعريف ولا بأس به، لكن الأضبط أن يعرف بالماهية، كما قلنا نقول في تعريف الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما. فلما نقول ما أمر يخرج منه ماذا الترك، صح، يخرج منه المحرم ويخرج منه ماذا المكروه ويخرج منه أيضا ماذا المباح، لأن المباح فيه أمر ما فيه أمر، فيه ماذا تخيير. ولما نقول أمرا جازما نخرج ماذا المندوب، نخرج المندوب، نخرج المستحب. فهذا التعريف، التعريف بالحقيقة، بحقيقة الواجب، ما أمر به الشارع أمرا جازما، الجزء الأول من التعريف يخرج لنا المحرم والمكروه والمباح لأن ما فيه أمر، وأمرا جازما يخرج لنا ماذا المندوب لأن فيه أمر لكن أمر ماذا غير جازم. فهذا هو الواجب، كالصلاة مثلا، صلاة الجماعة واجبة على الصحيح، وثمرة هذا الواجب هو الذي ذكره الناظم، قال فواجب في فعله الثواب. هنا مسألة هل يطلق القول بالثواب؟ يقول العلماء لا، يقيد بالامتثال، يقيد بالامتثال. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون ما يثاب فاعله امتثالا، إذا كان ماذا؟ ممتثل، النية موجودة، معنى الامتثال ماذا؟ موجود. فإذا فقد الامتثال هل يثاب عليه؟ ولد يأتي إلى المسجد مكلف لكن أجبره والده على أن يصلي، هل يثاب؟ ما يثاب، ما يثاب. إنسان أجبر على عبادة معينة، إنسان ما جاء إلا لفلان لأن الحاكم أمره، لأن رئيسه في العمل أمره لفعل هذه العبادة، فهل يثاب؟ لا، لأن الامتثال ماذا؟ غير موجود. قال فواجب في فعله الثواب. إذن قلنا هذا لا يصلح، يعني لا يطلق الكلام، لابد أن يقيد بماذا؟ بالامتثال. قال لفاعل وتركه العقاب، يعني إذا ترك الإنسان الفعل يكون في تركه ماذا؟ العقاب. وهذا أيضا يضبطه العلماء، لا يقولون في تركه العقاب، يقولون يستحق العقاب، يستحق العقاب، لأننا لا نجزم بالعقاب، لا نجزم بالعقاب، لأن هناك مشيئة الله عز وجل، مشيئة الله عز وجل، ولكن نقول أنه ماذا؟ يستحق العقاب، إن شاء الله عاقبه أو إن شاء ماذا؟ عفا عنه، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات ماذا؟ المشيئة لله عز وجل في أهل الكبائر. هذا الواجب. ثم انتقل إلى المندوب، قال ذو الندب ما فاعله يثاب وما على تاركه عقاب. الندب طبعا نفس الواجب، نفس التعريف، لكن ماذا نقول؟ ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، لكن نضيف قيد، نقول بأصل الوضع أو بعد صرفه بقرينة، حتى يكون التعريف شامل، بأصل الوضع أو بعد صرفه بقرينة. هذا المندوب، ما أمر به الشارع، المندوب هنا لما نقول ما أمر به نخرج الثلاثة، نفس الشيء، نخرج المحرم لأن ما في أمر يعني فعل وإنما ترك، ونخرج ماذا؟ المكروه، ونخرج المباح. ثم نقول أمرا غير جازم نخرج به ماذا؟ الواجب، نخرج به الواجب. ثم أضفنا ماذا؟ بأصل الوضع أو بعد صرفه بقرينة، لأن المندوب أحيانا يكون من البداية مندوب، وأحيانا يكون واجب ثم يصرف بدليل ويصبح ماذا؟ مندوب. أحيانا أصل الفعل هذا يكون ماذا؟ مندوب، واضح، مثل السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لكن أحيانا يكون الصرف بقرينة، يعني مثلا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة السنة قبيل المغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا يفيد ماذا؟ الوجوب. في نهاية الحديث قال لمن شاء، لمن شاء، فانتقل الحكم من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الندب. كيف انتقل؟ بالقرينة، بالقرينة. فنحن إذا عندنا حكم واجب وانتقل بقرينة إلى الاستحباب، أو كان في البداية ماذا؟ مستحب، كل ذلك داخل في المندوب. فإضافة هذا القيد لذكر ماذا؟ المصروفات بالقرائن. هذا الكلام نفسه يقال في ماذا؟ في المكروه، لما نأتي إلى تعريف المكروه. قال هنا ذاكرا يعني الثمرة، ثمرة هذا المندوب، قال ذو الندب ما فاعله يثاب وما على تاركه عقاب. يعني ثمرة المندوب إذا فعلت المستحب تستحق الثواب، نفس القيود السابقة، يعني الامتثال لابد يكون في امتثال. قال وما على تاركه العقاب، اللي يترك السنة لا يعاقب، وإذا فعل امتثالا يستحق ماذا؟ الثواب عليه. هذه ثمرة المندوب، ثمرة المندوب. طبعا يقولون المندوب المستحب السنة هذه مترادفات، هذه مترادفات، الواجب الفرض على خلاف مع الأحناف في هذه المسألة. ثم ذكر المتوسط بين الحكمين، قال ومن تفى الثواب والجناح في فعله وتركه المباح. هذا ماذا؟ المباح، وهو تعريف المباح ما أذن الشارع في فعله وتركه، ما أذن الشارع في فعله وتركه. فما أذن الشارع في فعله أو تركه ولم يكن فيه ذكر ثواب أو عقاب هذا يسمى المباح، مثل النوم، النوم ماذا؟ مباح، النوم مباح، إلا طبعا إذا اقترنت به ماذا؟ نية أخرى. يعني أصل الفعل ماذا؟ مباح، لكن إذا نام الإنسان نومه ليتقوى بها على العبادة فيحصل فيها ماذا؟ الثواب، يحصل فيها الثواب لهذه النية الطارئة الداخلة على هذا الفعل، وإلا فأصل الفعل يستوي فيه ماذا؟ الفعل، ويستوي فيه الترك، ولم يرد فيه ثواب ولا عقاب. فهذه هي الثمرة. قال من تفى الثواب والجناح، الجناح يعني العقاب، في فعله وتركه المباح، يعني إذا استوى الفعل والترك فهو المباح. ثم انتقل إلى المحرم، قال ذو الحظل ما الثواب في اجتنابه نعم كما العقاب في ارتكابه. هذا تعريف ماذا؟ المحرم. المحرم نقول في تعريفه ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. أنت لو تنظر التعريف بهذه الطريقة تكون سهلة، يعني كلها تقابل ماذا؟ بعضها، فقط تغير بعض الكلمات. فما نهى عنه الشارع نهيا جازما هو المحرم. فلما تقول ما نهى يخرج به ماذا؟ الأمر والمباح، ولما تذكر جازما يخرج به ماذا؟ المكروه. ثم ذكر الثمرة عليه، قال ما الثواب في اجتنابه، يعني ترك الحرام فيه الثواب، لكن بشرط ماذا؟ نفس القيد، ماذا؟ امتثال. الإنسان يترك امتثالا، إنسان ترك الزنا لأنه لا يستطيع، هل يؤجر؟ ما يؤجر، لابد أن يكون عنده ماذا؟ امتثال في هذا الترك. قال نعم كما العقاب في ارتكابه، يعني يستحق فاعله ماذا؟ العقاب. قال وما الثواب في اجتنابه ولا عقاب في الفعل فمكروه جلا، جلا ظهر. فهذا هو المكروه، المكروه نفس تعريف ماذا؟ المحرم، مع القيود التي ذكرناها، ما نهى عنه الشارع نهيا ماذا؟ غير جازم. ثم ماذا قلنا في المندوب؟ بأصل الوضع أو بعد صرفه بقرينة. فالمكروه قد يكون مكروه في البداية، أو أن الأمر يكون محرم ثم يصرف من التحريم إلى الكراهة. هذه هي الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. طبعا هنا ذكرها المصنف مجملة، سوف يأتي إن شاء الله تفصيلا لما نأخذ متن آخر متوسط فيه نوع التوسع. ثم قال: وما به النفوذ في العقود والاعتداد الصح في الحدود، وباطل ما فقد النفوذ والاعتداد فدعه المنبوذ. هنا يشير إلى حكمين آخرين وهما الصحة والبطلان، الصحة والبطلان. فما المراد هنا بالصحة؟ طبعا الصحة في اللغة هي السلامة، في اللغة هي السلامة، وفي الاصطلاح ما ترتب عليه أثره وحصل مقصوده، ما ترتب عليه أثره وحصل مقصوده. يعني الآن الإنسان صلى صلاة كاملة بشروطها، نقول الصلاة ماذا؟ صحيحة. شو ما معنى صحيحة؟ ترتب ماذا؟ الأثر، وأدى المقصود من هذه الصلاة، سواء كان هذا في العبادات أو في المعاملات، في العبادات أو في المعاملات. طبعا هم في العبادة يقولون الاعتداد، يقولون العبادة اعتد بها، وفي المعاملات يقولون نفوذ، يقولون هذه معاملة نافذة، يعني نفذت صحيحة يعني. وفي العبادات يقولون عبادة معتدة. لكن لو قالوا الاعتداد فقط، قال العلماء كلمة الاعتداد إذا أفردت يدخل فيها العبادات ويدخل فيها ماذا؟ المعاملات. وهذا العبارة يعني هنا يعني نقول لماذا فرق، لماذا قال وما به النفوذ في العقود والاعتداد الصح في الحدود، لماذا ذكر الاعتداد؟ الاعتداد يشير إلى ماذا؟ العبادات، والنفوذ يشير إلى ماذا؟ المعاملات. ولذلك قال في العقود، يعني في عقود ماذا؟ المعاملات، يعني المعاملة إذا وقعت بشروطها فهي ماذا؟ نافذة، والعبادة إذا وقعت على وجهها فهي معتد بها. مع أن يعني بعض أهل العلم يقول لو قال اقتصر على الاعتداد فالعبادات والمعاملات ممكن تدخل في مصطلح ماذا؟ الاعتداد. في الحدود يعني هنا يقصد عند أهل الحدود، عند أهل الحدود يعني عند أهل التعاريف اللي يعرفون الصحيح ماذا يقصدون بالصحة، وليست الحدود الشرعية، لا، الحدود في التعاريف هنا يقصد عند أهل الحدود يعني المتخصصين في التعاريف. وعكس الصحيح قال الباطل، قال وباطل ما فقد النفوذ والاعتداد فدعه المنبوذ. يعني عكس الصحيح ما لم يتوفر فيه شرطه ولم يؤدي غرضه، فأي عبادة أو معاملة لم يتوفر شرطها ولم تؤدي مقصودها وغرضها فهي ماذا؟ باطلة، فهي باطلة. سواء في يعني البيع إذا فقد شرط من شروطه يقولون بيع ماذا؟ غير نافذ، بيع باطل. وكذلك ماذا؟ العبادة، الصلاة، لو واحد صلى الصلاة منكسة، بدأ بالتشهد ثم السجود ثم الركوع ثم القيام، نقول ماذا؟ صلاته ماذا؟ باطلة، صلاته باطلة. طبعا جمهور العلماء يعني لا يفرقون بين الباطل والفاسد، بين الباطل والفاسد، خلافا للحنفية، خلافا للحنفية إلا في موضعين يعني سوف يأتي ذكرهما إن شاء الله لاحقا، المواضع التي يستثنيها الجمهور في التفريق بين الباطل وبين الفاسد، سواء في الحج والنكاح. هنا طبعا انتهى من ذكر الأحكام الشرعية بنوعيها، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وكما قلنا أنه أشار إلى فقط نوعين من الأحكام الوضعية، وإلا فهناك السبب والعلة والشرط والأداء والقضاء والإعادة، هذه كلها داخلة في الأحكام الوضعية، الرخصة، العزيمة، ربما يأتي إن شاء الله ذكرها بعد ذلك في مرحلة لاحقة. ثم انتقل هنا بعد أن ذكر هذه الأحكام، الساعة كام الآن؟ نكمل إن شاء الله مجلس واحد، تصبرون وتحتسبون إن شاء الله. انتقل إلى ذكر الفقه والعلم، قال: والفقه من علم أخص مسجلة، والعلم معرفة معلوم على. بدأ هنا بذكر العلاقة بين الفقه والعلم، لا شك أن العلم ماذا؟ أعم، الفقه أخص والعلم أعم. عندنا علم العقيدة وعلم القرآن وعلم الحديث وعلم الأصول وعلوم مختلفة، فالفقه يعتبر ماذا؟ جزء من أجزاء ماذا؟ العلم. ولذلك قال: والفقه من علم أخص مسجلة، يعني بلا خلاف أن الفقه أخص. ثم بدأ بتعريف ماذا؟ العلم، بدأ بتعريف العلم، قال: والعلم معرفة معلوم على ما هو في الحال به والجهل ما. يذكر هنا العلم ويذكر عكس العلم وهو الجهل بنوعين، والعلماء يعني لهم مسالك في بيان المصطلحات، أحيانا يذكرون الشيء فقط، أحيانا يذكرون الشيء وضده، يقولون بضدها تتبين الأشياء تتضح، أحيانا يذكر تعريف الشيء من غير ذكر الضد له، وأحيانا يذكرون الضد. فهنا ذكر العلم وذكر ضده، فقال في تعريف العلم: والعلم معرفة معلوم على ما هو في الحال به. العلم كما يقول شيخ الإسلام تيمية هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فإدراك الشيء على ما هو عليه هذا يسمى علم، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، البعض يذكر قيد الواقع يعني يوافق الواقع، أن هذا في الواقع في هذه الصورة، لأن قد يدركه ولكن في الواقع على خلاف ماذا؟ هذه الصورة. فهذا تعريف العلم. الآن لو قلت لكم ما هذا، تقولون ماذا؟ قلم، هذا علم، هذا علم، أدركنا هذا الشيء على ما هو عليه في الواقع، أن هذا ماذا؟ قلم، فهذا إدراك يسمى ماذا؟ علم. ثم قال: والجهل ما تصور الشيء على خلاف ما هو به، وقيل نفي العلم بنفس مقصود فكن ذا فهم. هنا أشار إلى نوعي الجهل، الجهل نوعين، الجهل المركب والجهل البسيط. فعرف في البداية الجهل المركب، ثم عرف الجهل البسيط. احنا الآن لو طبقنا على هذا القلم، لو قلت لكم ما هذا تقولون قلم، نقول هذا علم. لو قلت لواحد ما هذا قال ما أعرف، هذا جهل بسيط. لو قلت لواحد ما هذا قال سيف، هذا جهل ماذا؟ مركب. أدرك الشيء على خلاف الشيء، فهو إما أن يعرفه يصبح علم، وإما أن لا يعرفه فيسمى جهل بسيط، وإما أن يعرفه على خلاف الشيء يسمى جهل ماذا؟ مركب. يعني جهل مرتين، ما عرف الشيء في حقيقته وسماه ماذا؟ ووصف بأمر آخر، فصار جهل ماذا؟ مضاعف مركب. فهنا الجهل المركب تصور الشيء على خلاف ما هو به، تصور الشيء على خلاف الشيء، لا يعرف هذا الشيء ويتصوره عند تصور مغلوط، فهذا جهل مركب. وقيل نفي العلم بنفسي مقصود فكن ذا فهم، هذا هو الجهل ماذا؟ البسيط. واحد ينفي العلم، تقول ما هذا؟ يقول لا أعرف، فقط جهل ماذا؟ بسيط، عدم الإدراك، عدم العلم، هذا يسمى جهل. لكن لو فسره بخلاف هذا الشيء أصبح جهل ماذا؟ مركب. ثم انتقل إلى تقسيم العلم إلى ضروري ونظري، تقسيم العلم إلى ضروري ونظري. قال: وضرري العلم ما لم يقع عن نظر ولا دليل فاسمعي. طبعا هو الأصل الضروري، لكن هنا الضرورة الشعرية. قال: وضرري العلم ما لم يقع عن نظر ولا دليل فاسمعي، كمدرك السمع ومدرك البصر والشم والذوق ولمس ذي بشر. هنا يشير إلى قسمي العلم: العلم الضروري. العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال. الآن لو سألتكم هل النار حارة؟ حارة ولا حارة؟ صح؟ هل أنتم الآن فكرتم وتفكرون وتستنبطون وتشوفون معادلات النار حارة ولا لا؟ ولا مباشرة تعرفون؟ مباشر، هذا علم ضروري ما يحتاج إلى تفكر واستنباط ونظر. الآن لو قلت لكم هل الكعبة قبلة المسلمين؟ شو الجواب؟ نعم. يحتاج تفكر؟ ما يحتاج، هذا علم ماذا؟ ضروري، ينقدح في الذهن، ينقدح في الذهن. وكذلك الأشياء التي تدرك بماذا؟ باللمس، تدرك باللمس. لو لمست الجليد وعرفت الثلج أنه بارد، هذا يدرك ماذا؟ ضرورة، ما يحتاج إلى ماذا؟ تفكر. أن لا يستطيع الإنسان أن ينظر إلى الشمس بالعين المجردة وأن تتعبه، هذا أيضا يدرك ماذا؟ بالضرورة، ما يحتاج إلى ماذا؟ تفكر. بالحواس الخمس، هذه أشياء ماذا؟ أنت تدركها. فإذا العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال، لا يحتاج إلى نظر واستدلال، أمور واضحة جلية تنقدح في نفس الإنسان، تعرف مباشرة، تعرف مباشرة. مثل هذا المثال الذي أشرنا إليه كمدرك السمع ومدرك البصر، يعني الأشياء التي تدرك بالحواس الخمس بالسمع. الآن واحد يسمع صوت الطائرة يقول هل لها ضجيج ولا لها؟ وليس لها، لها، تدرك ماذا؟ بالسمع. وكذلك البصر، كذلك الشم، شم الإنسان رائحة معينة، أو الذوق، تذوق الإنسان وأدركه ضرورة. العسل حلو ولا مر؟ يعرف ماذا؟ ضرورة بالحواس الخمس، ما يحتاج إلى نظر وإلى استدلال. ثم قال: وذو اكتساب منه ما عن النظر يحصل، واستدلال ذي فكر نظر. هنا يشير إلى النوع الثاني وهو العلم ماذا؟ النظري. العلم النظري، العلم النظري هو الذي يحصل بالنظر والاستدلال، بالنظر والاستدلال، يعني أن يتأمل الإنسان، أن ينظر في الأدلة، ينظر في الأقوال في هذه المسألة. مثلا يقول قائل: هل تحية المسجد واجبة أو مستحبة؟ هذه ما تدرك بالضرورة، لابد تبحث في الأدلة، تعرف أن جمهور العلماء يقولون سنة مؤكدة، وأن بعض العلماء يرون أنها واجبة، ومن يقول واجبة لهم أدلة، الجمهور لهم أدلة، تنظر في هذه الأدلة، تصل إلى حكم في هذه الأدلة. فهذا ماذا؟ نظر، هذا علم نظري، يحتاج منك ماذا؟ إلى استدلال، ما تدركه مباشرة من غير نظر وتأمل وفكر وتقليب في المنظور، لا، لا يحتاج من الإنسان إلى نظر وتأمل، وهو عكس العلم ماذا؟ الضروري. قال: وفسر النظر في المسطور بحركات الفكر في المنظور. هذا تفسير للنظر، يعني يقولون أن النظر هو إعمال الفكر، هو إعمال الفكر وإعمال العقل للوصول إلى الأحكام. فهذا هو العلم النظري، الإنسان ينظر ويتأمل ويفكر حتى يصل إلى الأحكام. كم بقي على الأذان؟ 15؟ جيد. ثم قال: والاستدلال طلب الدليل، ثم الدليل آلة التوصيل. فسر هنا معنى الاستدلال، قال: الاستدلال هو طلب الدليل. استدل هنا السين والتاء تدل على ماذا؟ الطلب، وهذه قاعدة صرفية، قاعدة صرفية، أن بدل الأشياء بالسين والتاء، وما كان على وزن استفعل يدل على الطلب، استعان طلب الاستعانة، استغاث طلب الاستغاثة، فكل ما كان على وزن استفعل يدل على ماذا؟ الطلب. فهنا لما يقول استدلال أو استدل، أو يعني بمعنى ماذا؟ طلب الدليل، طلب الدليل. قال: والاستدلال طلب الدليل، ثم الدليل آلة التوصيل، يعني الدليل هو الذي يوصل إلى ماذا؟ إلى الحكم. الدليل هو الذي يوصل إلى الحكم، فهو يستدل، يبحث عن الدليل، وهذا الدليل يوصل إلى الحكم. كيف يوصل إليه؟ قال: بطرق الإرشاد للمطلوب، وظنك العامل في المجلوب، يعني بنظر العامل في هذا المطلوب، ينظر في الدليل فيصل إلى المطلوب، يصل إلى المطلوب. المستنبط ماذا يفعل؟ يستدل، يطلب الدليل، هذا الدليل ينظر فيه، النتيجة أن يوصل إلى ماذا؟ إلى الحكم، والحكم هو المطلوب الذي يريده، هو المطلوب الذي يريده. هذا معنى الكلام. قال: ثم الدليل آلة التوصيل، يعني الدليل هو الذي يوصل إلى الحكم. ماذا يفعل المستنبط؟ بطرق الإرشاد للمطلوب، يعني هذا الدليل يرشد إلى المطلوب، لكن بماذا؟ بالنظر في الدليل حتى يصل إلى هذا الحكم. وظنك العامل في المجلوب، يعني يقصد النظر، الظن هنا يقصد فيه النظر للوصول إلى المطلوب بالنظر الصحيح. طبعا هذا لماذا كله ذكره؟ لأن يعني العلم النظري نفس معنى الاستدلال، نفس معنى الاستدلال، وأصول الفقه قائم على ماذا؟ على الاستدلال. أصول الفقه قائم على الاستدلال، يريد أن يصل إلى هذا الأمر. فأصول الفقه هل هو من العلم النظري ولا من العلم الضروري؟ من العلم النظري الذي يحتاج إلى بحث وإلى نظر في الأدلة. ثم أشار إلى أشياء تتعلق بالعلم. نحن ذكرنا أن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراكا جازما. لو كان الإدراك غير جازم ستأتي عندنا أنواع جديدة غير العلم، إذا كان الإدراك ماذا؟ غير جازم. فإذا عندنا إدراك جازم هذا علم، هذا علم. وإذا عندنا إدراك غير جازم فهذا يعني قسمه إلى هذه الأقسام. قال والشك، قال في البداية تجويز أمرين نعم وواحد أظهر من صاحبه وقائد، والشك تجويز لأمرين على حد سواء دون رجح يجتلى. الآن نحن نرجع للقلم، هذا القلم مسكين اليوم مثل فيه. الآن لو قال إنسان سئل ما هذا؟ قال والله ما أدري، إما قلم أو سيف بس ما أدري، يعني هل هو قلم ولا سيف؟ هذا نسميه ماذا؟ شك. هذا نسميه شك، عند احتمالين متساويين، عند احتمالين متساويين. لو سألنا قال ما أدري هذا قلم ولا سيف لكن الظاهر أنه قلم، هذا نسميه ماذا؟ ظن. نسميه ماذا؟ ظن. فإذا عندنا جانب غالب نسميه ماذا؟ ظن. وإذا استوى الجانبان نسميه ماذا؟ شك. نسميه شك. احنا عندنا الآن لو قال في مقابل الظن قال والأظهر أن هذا ماذا؟ قلم. هذا الراجح عنده أن الأظهر أن ماذا؟ قلم. اللي يقابله نسميه وهم، نسميه ماذا؟ وهم. وبهذا تخرج هذه الأقسام كلها، العلم والجهل والظن والشك والوهم في معرفة الأشياء. فإما أن يعرف على حقيقتها كما هي فيكون علم، وإما أن لا يعرف أساسا فيكون جهل بسيط، وإما أن يدركها على خلاف الشيء فيكون جهل مركب، وإما أن يستوي عنده الأمران فيقع في الشك، وإما أن يترجح عنده أحد الأمرين فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم. هذه يعني خلاصة هذه المصطلحات المتعلقة بالعلم. فهنا قال في الظن تجويز أمرين نعم وواحد أظهر من صاحبه وقائد، يعني أحد القولين عند ماذا؟ أرجح، أقرب، أظهر إلى نفسه، فهذا هو الظن. لكن إذا استوى الاحتمالين عنده قال والشك تجويز لأمرين على حد سواء دون رجح يجتلى، يجتلى من الجلاء أو البيان، يعني ما اتضح له أحد الرأيين فهذا يسمى ماذا؟ شك. ثم بعد أن ذكر الشك والظن وكل ما له تعلق بكلمة العلم من الأضداد ومن الاحتمالات القريبة انتقل إلى ذكر تعريف الأصول. نحن ذكرنا تعريف ماذا؟ البيضاوي. هنا هذا نفس التعريف، قال ثم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيف وصل بها على جهة الاستدلال إلى المفادات بكل حال. نفس هذا التعريف، أن أصول الفقه قال طرقه على سبيل الإجمال، يعني معرفة الأدلة الإجمالية وكيف وصل يعني الاستنباط بها على جهة الاستدلال إلى المفادات. المفادات هي ماذا؟ الأحكام، هي الأحكام. فهذا نفس تعريف البيضاوي الذي ذكرناه وهو الراجح. ثم يعني نحاول نشير إلى ما ذكره هنا، ذكر أبواب مجملة سوف يشرحها مفصلة، وهذه طريقة بعض العلماء أن يذكر الأبواب المجملة حتى يشحذ ذهن القارئ ثم يأتي إلى التفصيل. فهنا يذكر المجمل ثم سيفصل. فهنا ذكر أبواب أصول الفقه التي سوف يتكلم عنها مجملة، قال: وادعوا بأبواب أصول الفقه ما إليه مضمون الكلام انقسم، يعني سوف يتكلم بعد ذلك عن أقسام الكلام: الأمر والنهي، وما عم وما خص، فمطلق مقيد، وما أجمل أو بين أو ما ظهر، مؤول أفعال أشرف الورى، والناسخ المنسوخ والإجماع، الأخبار والقياس الامتناع، إباحة ترتيب كالأدلة، وصفة المفتي ومستفت له، أحكام من أهل لاجتهاد من عالم مستحضر الإعداد. فهنا ذكر الأبواب الأصولية مجملة التي سوف يفصلها بعد ذلك في الأبيات، ولعلنا نقف عند هذا القدر. إن شاء الله لعلنا اللقاء القادم ننتهي من النظم في 4 جلسات بإذن الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.